الله عنكم. وسائل المقصد الأول: التزام السكوت عند الأذان والاشتغال بإجابته. عاشرا: انتقاد استعمال الحقائب والشنط التي تحمل فيها الكتب خلف الظهر. 11: أن يشاهدوا ويعودوا الهم عند فوات الخير والحزن عليه، والفرح بتوفيق الله لفعله وقوة الندم على الهفوات. 12: أن يعودوا الحرص على الجماعة في الصلوات الخمس. 13: أن يعودوا الحرص على الوتر والضحى ورواتب الصلوات وغيرها من النوافل. 14: ربطهم بحصة للتلاوة وأذكار للصباح والمساء والأحوال المختلفة. 15: تعليمهم ربط جميع أحوالهم وعاداتهم بالدين وصالح النيات. 16: الاحتفال بحفظ الأجزاء والسور الطوال وبختم الكتب ودعوة أولياء الأمور وأعيان المنطقة للحضور.
الحمد لله، قد مررنا على الوسائل لتحقيق المقصد الأول على 8 منها: لاستبعاث معاني التعظيم للدين والتعظيم للإله سبحانه وتعالى والتعظيم لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التعظيم لشريعة الغرة ولأهلها. ذكرنا أن الاحتفاظ بذلك روح للدين، بامتلاء القلب بمحبة وتعظيم الحق ورسوله وملائكته وأنبيائه سبحانه وتعالى وأوليائه وصالح الأمة، روح في تحقيق الدين وفي قيام الصلة بالحق، وسبب قوي لانكشاف حقائق الوحي، حقائق الخطاب الإلهي. كلما احتوى الصدر على نصيب أكبر من تعظيم أهل الله وأهل قرب منه، رأسهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم دينه وشريعته ومناهج هؤلاء وطرائقهم، كلما كان الصدر ممتلئ بذلك أكثر كان أنور وكان أعرف بمقتضى الخطاب الإلهي، وتنكشف له حقائق المعاني من البيان الرباني والبيان النبوي. وكلما انطوى الصدر على احتقار أو غل لأحد من هؤلاء كلما بعد عن النور، وكلما قام الحجاب بينه وبين أن يفهم حقائق الأمور، خصوصا حقائق الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، فإنه إنما تنكشف منه المعاني بحسب الطهر لا يمسه إلا المطهرون. كتاب العزيز ما يمسه المطهرون، معانيه وإشاراته ودلالاته ما يحصلها إلا القلوب الطاهرة. ولا أدل على طهارة القلب من قوة التعظيم لأولياء الله وأصفيائه ولطاعته وصلحاء الأمة. كلما انطوى القلب على ذلك دل على الطهارة، فانفتح باب الفهم عن الله سبحانه وتعالى فيما أوحاه. فنحن نحتاج إلى أن نستبعث هذه العظمة في لله والرسول وللدين الشريف في أنفسنا، وأن نستبعث ذلك ونستوجده في قلوب جلسائنا وطلابنا ومن يستمع إلينا في كل حلقة نجلسها. فهذه الوسائل التي ذكرناها والتي ستتم ذكرها حتى بلغت إلى 16 وسيلة هي من جملة الوسائل وليست المسائل المحصورة فيها، ولكن لعلها أهمها والتي إذا اعتنى بها المدرس والمعلم كانت له مؤدية إلى ما وراءه، وكانت محصلة للنصيب الوافر من تحقيق هذا المقصد، مقصد التعظيم فرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين. في الوسيلة التاسعة احترام المشاعر وشعائر الدين، مثل بالأذان، وإذا كان في أثناء التدريس، في أثناء المحادثة، في أثناء المذاكرة سمع المؤذن يقول الله أكبر، يسكت من حواليه، ولا يتمادى في تقرير المسائل ولا في الكلام، ولا ذن سهل بعدين يجوب عليه، لا. وكان مما غرس في قلوب الأوائل من حملت هذا الدين قبلنا أنه حتى عامتهم وأهل المهن فيهم إذا سمعوا الأذان تغيرت أحوالهم، فيكون أهل الحدادة منهم في السوق يضربون الحديد بالمطارق، فقد يحمل المطرقة ليضرب فيسمع الله أكبر فيرمي بها خلف ظهره، ما يردها يضرب بها احتراما. أصحاب الدباغة منهم يدبغون الجلود وهو في السوق، صاحب مهنة يضع الإبرة في الجلد فيسمع الله أكبر فيرمي الجلد مع الإبرة، مع أن ما يرضى بنزعها بعد الله أكبر، يقول ما يمكن، يتركها يروح يصلي بعد الصلاة يخرج، تعظيما لشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا كان مدرس يدرس والمؤذن يؤذن وهو مسترسل في الحديث والكلام، وربما كان في ذكر أثناء مضحكة أو شيء ويضحكون والمؤذن يؤذن ولا يظهر عليه الأثار، بل قال العارفون إن هذا النداء مظهر لندائك منه للعرض عليه في القيامة، فحالك عندما ينادى عليك في القيامة ليقوم فلان بن فلان للعرض على الله يشبه حالك أيام كان ينادى للصلاة لحضرته تعالى في الدنيا كيف تكون. فإن كان حالك عند سماع الأذان تعظم وتحب وترغب وتعزم على القيام للصلاة، أو شك أن يكون حالك عندما ينادى ليقوم فلان بن فلان العرض على الله يكون حال جميل وحال حسن يليق بمقابلة الحق جل جلاله، وأن تفوز بقولي هي ادخل الجنة برحمتي وسترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، فينادي المنادي لقد سعيد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن كان حالك عند هذا النداء تراخي أو استثقال أو استهزاء أو استخفاف أو عدم مبالاة، فيوشك أن يكون حالك صعب في وقت ما ينادى عليك في القيامة ليقوم فلان بن فلان للعرض على الله تعالى. إذن فلا بد أن نعمل على غرس عظمة الله والدين في القلوب من خلال احترامنا للأذان. في من التربية التي تورثت من حملت روح هذا الدين بعض المناطق في روسيا، مع كونها داست فيها الأرض وعاثت الشيوعية وعملت أفعال كبيرة لطمس الدين وقتلت وسفكت، وصار بعض الذين يحتفظون بشيء من دينهم الإسلام يخبون مصاحفهم وتعليمهم للدين وما بقي عندهم من الكتب تحت الأرض، حفروا لهم تحت الأرض أنفاق فصاروا يخرجون إليها مغطاة من وسط بيوت بعضهم ويأتون إليها سرا وهناك يتعلمون. ويقول بعض الذين وصلوا بعض المناطق في روسيا بعد الانفتاح الجديد هذا الذي أذن الله به، وجد قوما من أثر روح التعظيم للدين عندهم الذي استمر في التربية السابقة أنه إذا سمع أحدهم الأذان وهو قائم يقعد، ولو كان ماشي في الطريق يقف حتى يكمل المؤذن أذانه ويشتغل بإجابته. فرأى أثر ما هو موجود عنده هو في بلاده بلاد العرب من أثر التربية القديمة التي احتفظت في هذه القلوب. حتى شاهدت من يمشي بالسيارة من هؤلاء المسلمين الذين تكتموا على الإسلام مدة، فسمع الأذان وقف السيارة ونزل وجلس على الأرض يجيب المؤذن، حتى كمل الأذان قام طلع في السيارة يمشي. قال ربنا: ومن يعظم شعائر الله، وشعائر الله معالم دينه، كل ما كان علم على دينه. قالوا: وأعظم الشعائر خمس، أعظم شعائر الله خمس، محمد رسول الله. هذا شعيرة الدين، شعيرة الإسلام، شعيرة التوحيد، شعيرة التقوى، شعيرة الإيمان، شعيرة الهدى، شعيرة النور، شعيرة البركة، شعيرة النبوة، شعيرة الرسالة، شعيرة الهداية، شعيرة الخير كله صلى الله عليه وسلم. أول واحد. الثاني القرآن المنزل عليه. الثالث الكعبة المشرفة. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. والرابع الصلوات الخمس. والخامس هذا الشهر الذي أنتم فيه رمضان. هذه خمسة أعلى الشعائر وأعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. فكيف تعظيمكم لرمضان؟ ونرجو للمدرسين الذين اعتنوا بحضور الحلقة هذه بعد الصبح على غير معتادهم في بعد صبح رمضان أن يتصلوا بنصيب من تعظيم شعيرة رمضان، تعظيم شعيرة العلم، إنما جاءوا من أجل التلقي ومن أجل أن يزاولوا مهنة التعليم ببصيرة وبنور. الله يكتب لنا ولهم القبول. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكنا نعهدها في أيام الصغر شعيرة رمضان من قبل ما يدخل الناس يلهجون برمضان، رمضان قرب رمضان، حتى الصبيان يتأثرون والأطفال يتأثرون والنساء والصغار والكبار، والناس ينظفون بيوتهم يهيئونها يزينونها يعتنون بالسجادات من أجل الصلوات وبإصلاح ما يحتاج إصلاح من المسابح وبإعداد الأسبكة، ويقول رمضان جاء. من قبل رمضان بأيام والبلد في زهو، رمضان زهو، يشمل الصغير والكبير ذكر أنت شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، حتى ما تجي ليلة هلال رمضان إلا والناس في حال عجيب من تعظيم شعائر الله. ضعف هذا كثير، يعني إلى حد الأطفال كان يحس، إلى حد كان يقول حتى في عالم الحس تحس بريح رمضان تمر تحت البيوت في أثناء النهار وفي أثناء الليل، تجد مستعدين لأجل القيام الذين يبخرون باللبان وغيره، الذين وأرباب حتى الإعداد للفطور بالنيات الصالحة وما إلى ذلك، والأكثر الناس في المساجد فطورهم يفطرون، وكان الأطفال عندنا حتى اللي عادهم ما هم قادرين على الصوم يتجمعون تحت المساجد في عشية رمضان، ولهم بعض الشلات وبعض الأعمال حتى يقرب وقت الغروب يأتون بشيء من التمر حق الإفطار حق المسجد فيوزعون عليهم قليل قليل قليل، يشلونهم ويروحون إلى البيوت. وكنا نعهدهم هكذا حس رمضان في كل شيء في البلاد، كل شيء في البلاد. وهكذا فالآن إيش نصيبنا من تعظيم رمضان هذا الشهر الكريم، من فرحنا به من إجلالنا لأيامه ولياليه. وبعضهم بدل تعظيمه قد يفتحون في قنوات مخربطة ما كانوا يفتحونها حتى في غير رمضان، بعضهم يزيد رمضان بهذا بعضهم يصلح سمرات وألعاب، ما كان الليالي غير رمضان هادو في نوم أحسن له، ولكن ده قاعد في لعبة وسب فوقها وشتم وساعات غيبة وساعة ميسر يصلح على الذي ينغلب فلوس يسلمها، ولكن في رمضان أعوذ بالله تحول التعظيم والإكبار والأدب إلى استخفاف واستهانة. في كثير من بلدان المسلمين صار رمضان إلا موسم إما للألعاب إما للأسواق إما للأزياء. وإيش من أزياء؟ كل ما يخالف الحياء، كل ما يخالف الحشمة، كل ما يخالف القيم. موضة يقول لك جديدة، عاد وخرج قري جديد، وبعدين كل شيء يخدش الحياة يخرج عن الأدب، يروج له ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاروا في بعض بلدان المسلمين يخصون العشر الأواخر بزيادة من الأسواق هذه والأزياء والألعاب. الله، من شان العكس تمام لسنة الحبيب، يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره من رمضان. صلحوا العكس تماما، إذا بلاد مسلمين وناس مسلمين الله ينقذ المسلمين، الله يحيي قلوب المسلمين حتى يعظموا شعائر الله كما ينبغي. رمضان الشعيرة الخامسة من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. هذا تجد لما قبل انتشار كثير من الفتن التي ظهرت المتأخرة حتى في القرى في مختلف دول العالم الإسلامي، عادات خاصة برمضان، أدرس الحون خيام لأجل التفطير، والأجل وبعضهم دعوات خاصة من أجل السحور، وأنواع من الصدقات وتسابق على تفطير الصائمين وما إلى ذلك. بقايا خير، بقايا خير في الأمة تضعف تضعف تنقص، تحصلها عند الوالد حس أقوى بها، هي عند الولد هذا مترقب يعجز الوالد ويقعد ولا يموت خلاص، بعد الخيمة وبعد الشيء الذي كان يحرص عليه أبوه في هذا، لأن الحس تغير تركيبه غير ما كانت في الوعي والإدراك والإحساس والشعور. الله يحفظ علينا تعظيم ديننا. فيقول الأذان هذا شعيرة من شعائر الله تعالى، فيجب أن يعظم. ولهذا قالوا إن الكلام من غير مبالاة عند الأذان مما يورث سوء الخاتمة عند الموت والعياذ بالله تعالى. وكان بعض المعظمين لشعائر الله من عباد الله الصالحين ما يرضى وقت الأذان يتحرك أبدا ولا يتكلم أحد حتى يجيب المؤذن وهو ممتلئ بالتعظيم، حتى أبرز الله له في ذلك كرامة وعبرة. فعند موته إذ حملوا جنازته لما توفي فمشوا، فلما مشوا أذن المؤذن وهم حاملينه في الطريق فوقفت الجنازة، لا تتقدم ولا تتأخر. ما هذي تعجبون، يقول مالك قول مالك قول ماشي حتى ارتبك في النشوة، ليش هذا جنازة ما تمشي تممسوكة في الهواء هكذا. فكان حاضر معهم بعض أهل العلم والنور المعرفة، قالوا ايش حصل؟ قالوا الجنازة ما تمشي. قال خلوا الرجال يجيب المؤذن صورهم حلوهم. هذا كان معظم لشعائر الله، خلي يكمل الجواب بالمؤذن بتمشي الجنازة. كملوا الأذان مشت. فلما اعتنى بذلك في حياته أظهرها الله له آية بعد وفاته، وقفت جنازته في الهواء ما تمشي تترك حتى يكمل الأذان ثم تمشي. يعلموا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وكل من عمل شيء له حفظه سبحانه وتعالى. أظهر اسمه ذرة من جزائه لهذا العبد الذي اسمه قبل منه العمل سبحانه وتعالى، وعمل لأجل الرب وقبل منه الرب، فأظهر ذرة من جزائه في إكرامه في وقوف هذه الجنازة عبرة أمام الناس، أن الله تعالى حفظ لي هذا الرجل مكان تعظيمه لشعيرته في قلبه. وهكذا أفلح المعاملون للرحمن، فيعرفون من خلال الحلقات طلابنا أن الأذان شعيرة معظمة، ونستبعد تعظيم الدين كله من خلال تعظيم هذه الشعيرة سكتة وهدوء وأدب وما حد يتكلم وقت الأذان حتى يكمل المؤذن ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون الدعاء الوارد عنه فتحل لهم شفاعته كما ذكر. التزام السكوت عند الأذان والاشتغال بإجابة المؤذن عملا بالسنة الغراء. وقد أشرنا سابقا عند ذكر وسيلة مشابهة لهذه وهي قولنا سابقا ألا توضع الكتب على الأرض مباشرة ولا خلف الظهور، انتقاد استعمال الحقائب التي تحمل فيها الكتب خلف الظهر، وذكرنا أنه من جملة ما صنع ولكن متخالف مع القيم عندنا، وليس شأن الكتب شأن أي حمول يحطه الإنسان على ظهره يحمله يحمل رز ولا سكر ولا حجر ولا سوى، لكن كتب فيها اسم الله سبحانه وتعالى ظهره ما هذا معلها ولا تحمل هكذا. فهؤلاء جاءوا لنا بشنط يحطونها على ظهور الأطفال خيوطها على أكتافهم وهي من وراء يحط المصحف فيها ويحط الحديث فيها ويحط اسماء الله فيها وخلها وراء ظهرك. هذا مش مأزمر، بعض العلماء شاف هذا قال ما لهم يريدون تشبهوا بمن يؤتى كتابه من وراء ظهره، وأما من أجي كتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ليه يحط الكتاب هكذا؟ فهكذا، فإما أن يردها إلى صدره وإما أن يحملها بجانبه الأيمن، صلح لها عدلها صلح لها محمل الذي يليك، ولا أنت عبد حق الشركة هذه اللي صلى هذا من سنة كام استعبدتك؟ أنت لا صاحب قيم وصاحب مبدأ، ما أنت عبيد الشركات ولا أنت أتبع المؤسسات هذه التجارية، كله من أجل يبقى في القلب تعظيم. كذلك أن يشاهدوا ويعودوا الهم عند فوات الخير والحزن عليه، يشاهدوا ذلك من خلال المعلم، يرون أثر حزن عنده لو فاتوا شيء من الوقت، لو فاتوا شيء من الخير، لو فاتوا شيء من حضور المجالس، يرون أثر الحزن ويشهدون هذا كما كان يشهد في الآباء وفي الأمهات، فيتعلمون الحزن على ما يفوت من الخير أكثر مما يتعلمون الحزن على ما يضيع شيء من المال، يحصل شيء من الأتعاب الجسدية الحسية، أحد يسقط واحد يمرض وهذا، لكن الحزن عندما تفوت تكبيرة الإحرام، حزن عندما تفوت مجلس الخير، حزن عندما تمر الدقائق من الدرس وهو متأخر ما حضرها، الحزن على هذا. وقديما كتب الشيخ المغربي الذي جاء من مدينة فاس إلى تريم في القرن التاسع الهجري، لأنه حضر درس في مسجد المحبار في التفسير ورأى الجالسين الآن بعد ذلك يتذاكرون، واحد منهم ما شرب القهوة فقالوا ما له ما يشرب القهوة اليوم، فقالوا الذي بجانبه أنه يريد يأدب نفسه، رأى منها زيادة رغبة في القهوة فمنعها من ذلك، فقال سمعهم يتحدثون يقول المتصدر هذا وهو كان شاب يدرس قال لهم أنا ما أذكر أمي غضبت علي في عمري إلا مرتين في صباي، أيش السبب؟ قال المرة الأولى قال مرة جيت من الدرس وأقول أين القهوة أين القهوة، قال فقالت أمي لا إله إلا الله يا ولدي، تجي من العلم ومحل الخير وقلبك معلق بالقهوة، ما ما عندك تعظيم للدين وللشريعة وتتبع شهوة من الشهوات، هكذا تكون كيف نعدك تكون صالح وتكون إنسان تقي مؤمن خير في البلاد تنفع وانت قلبك معلق بالشهوات؟ إيش هذا؟ ليه معلق بالقهوة؟ والله قال في هذا اليوم قال فأخذتني أختي كان ذا أكبر مني وعاتبتني قالت لي بهذه العلاقة بالأمور التافهة تدخل الكدر على قلب أمك فتوب إلى الله تعالى، قالت لي فتوبتني قالت لي توب كما تبت يوم القهقه. ويجي يوم القهقه قالوا ذا المرة الثانية اللي غضبت أمي فيه إيش هو؟ قال كانت تصلي الضحى إيش عندنا في البيت ودار نكتة بيني وبين أخواتي في البيت، بعدين ضحكتنا النكتة قهقهت فكيت واحد ضحكة بقهقة. فلما سلمت أمي من الصلاة قالت لا إله إلا الله، بيوتنا البيت النبوة في البلاد صارت مثل الملاهي ومحل الغفلة. إيش القهقة هذه وسط الدار بهذا الصوت؟ كنا نحن في الملاهي والمقاهي وهي بيوت، ما هذه بيوت النبوة؟ ما هذه بيوت العلم؟ إيش هذا؟ غضبت عليها وتوبتنا أختي ذاك اليوم، قالوا تبت من القهقة، وثاني يوم تب وثاني مرة تبت من التعلق بالقهوة بأي شيء ثاني. يعطي صورة كيف كان نموذج التربية وأسلوب التربية وإلى أي المستويات وصلوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نحن في زمن ما شيخة التلفاز والشيخ جوجل كما يسموه، لا وتسموه شيخ حقهم، ما شيخة التلفاز والنت وبعض القنوات الهابطة قد هذه مش تمشخت علينا، فإيش أحدثت فينا من أخلاق ومن مستويات ذوق وفهم ووعي؟ كانت التلمذة كلها لإشارات الكتاب والسنة والهدي المتوارث، يتربى الناس على ذلك. فيا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، يشاهدوا وعودوا الهم عند فوات الخير والحزن عليه والفرح بتوفيق الله تعالى لفعله من دون اسمه إعجاب به ولا استكبار ولا نسبة إلى النفس وقوة الندم على الهفوات إذا حصلت وعلى الزلات والاعتراف بذلك. فقد كانوا يتربون، أنتم تقرؤون في دعوات الإمام عبد الله بن حسين مما نختم به المجالس: يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا يعني اكتسبنا السيئات، وأننا أسرفنا على لظى النار أشرفنا، بأعمالنا وحنا أشرفنا على النار، فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة. مع أنه في موقف من مواقف تحدثه بنعمة الله عليه هذا الناظم الكلام هذا نفسه يقول أنه من فضل الله علي ما أذكر من قبل البلوغ إلى الآن أني فعلت مكروها أو هممت بفعل مكروه، فضلا عن الحرام. قال المكروهات من فضل الله علي ما أذكر أني فعلت مكروه من قبل البلوغ إلى الآن، ما أذكر أني فعلت مكروه ولا هممت بفعل مكروه. سبحان الله، ويقول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. من تعظيم لأمر الله ولطلب المغفرة عند الله وتعظيم الدعاء كان يجعل لأهل داره مجلس ساعة يجلس معهم يتفقد أحوالهم يذكرهم فيه. فيوم وهو جالس مع أمهم فرحانين بالجلوس معه واحد من الأطفال يريد يشرب، كل ما يكلم واحد ما حد انتبه له لأنه مصغين لكلام الله الهاب عبد الله ومنصتين إليه، وخلوا الطفل هذا بعدين شاف ما حد استجاب له قام قال يا حبيب عبد الله أنت ناولنا ما يومك جويد، عندنا لفظة جويد يعني إنسان جيد في اللفظة عندنا العامية يقول جويد يعني جيد، قال أنت يومك خير جويد ناولنا الماء. قال مرحبا قاموا بيقوموا كلهم، قال لا هذا شهد لي بالجواد أنا أريد شهادته هذا، فأنا بروح بأسقيه هذه المرة، لا أحد يقوم منكم. جلس مراح بنفسه وصب له الماء وشقاه ورجع يكمل الجلسة. شفت الخلق، شفت التواضع، وقال ما بيفوت الكلمة من هذا السبي، يمكن يعني بغاها يطلب الخير، مسكين يطلب الخير، ما يشوف نفسه مستغني عن كلام صبي ولا كلام رجل بقام منه. فقام سقاه ورجع يكمل الجلسة. لما شافوا يقوم كلهم قاموا، قال لا جلسوا، هذا شهد لي بالجوادة، خلوا أنا بسقي هذا اليوم. فقام سقاه ورجع. وكان في جلسته معهم إذا قرب رمضان ويقول يا أهلي وأولادي الآن موزع الوقت حقي اليوم والليلة، ورمضان يحتاج زيادة عمل، أحد منكم بيبيع لي وقيد في وقت ما حد منكم، ويعرف أنه ما حد يبيع الأوقات منشان يبعث فيهم الحس بالوقت وقيمة الوقت. فالحين موزع الأعمال حقيقة الوقت كله، وكيف زيد أعمال في رمضان؟ في حد معه وقت؟ فنشوله منشان نزيد عمل لرمضان. كان من حسن توزيعه للوقت باللحظات ولحظاته، يضع كل شيء في وقته ومحله. ظهرت أول الساعات هذه في وقته بشكل كبير، هذا كان تمليها هكذا بالفير حقها، هذا أول ما ظهرت الساعات وجاءت هذا. فواحد جاب ساعة قال يا حب عبد الله هذه تساعدك على ضبط الوقت، جزاك الله خير. بعد مدة جاء قال شوف حقك الساعة لو وقفت، قال يمكن ما مليتها أنت، قال كيف مليتها؟ قال في كل يوم بغطي لها هكذا، قالوا أنت جيت بها تحفظ وقتي ولا تضيعه؟ أنا قلت أنا بغيت شي وقت يزيد، أنا بغيت أعطيها وقتها، هذا لا تأخذ الوقت علي. ما عندي وقت أقعد مليها كل يوم، ما لها حاجة، هذا ما تحفظ، هذا ضيع وقت علي. سبحان الله، إيش هذه القصص؟ ما يسمعونها إن إيش عندنا اللي تربوا على جيل هذه الوسائل الجديدة، يظن هذا نسج من الخيال ومر بعيد، لا هو واقع الأخيار والسهم وأرباب الروح المتصلة بنداءات فوق. الله يحيي ما مات، الله قوة الندم على الهفوات، هذا تتوب على تعلق بقهوة على قهقهة ما لها حاجة، لا حول الله. وهذه عدوها من الهفوات وبغى التوبة يتوبون عليها. أن يعودوا الحرص على الجماعة في الصلوات الخمس، فهذا مما يبعث تعظيم الدين، بل على ألا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام، وقد كانوا يعدونها مصيبة أن تفوت تكبيرة الإحرام. فإيش معنى طالب علم أو معلم وداعي إلى الله تعالى يقرب وقت إقامة الصلاة وهو يتكلم ويمشي متمهل، ما عنده حس ولا شعور بأن شيء عظيم لا يفوت عليه، كيف هذا يكون داعي إلى الله تعالى؟ كانوا يقولون في حكمهم إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه، يعني ما عاد تسهن منه الخير والنجاح إذا قدوا ما هو مبالي بتكبيرة الإحرام مع الإمام. إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه. والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام، حيث إذا كبر الإمام لا يبقى إلا الاشتغال بمصلحة الصلاة من استحضار النية والتكبير خلفه مباشرة، بل كانوا يقدمون استحضار النية قبل أن يكبر، حتى إذا كبر كمل استحضار النية فكبر خلفه مباشرة، فهذا أدرك ثواب تكبيرة الإحرام باتفاق. وإن قيل أنها تدرك بإدراك الفاتحة مع الإمام وقيل غير ذلك، فهذا لكن إذا اشتغل مباشرة بالتكبير بعد الإمام أدرك ثواب التكبيرة الأولى. ولذا كانوا يعدونها فواتها يعدون مصيبة، فإذا رأوا واحد من أصحابهم من الجماعة فوت تكبيرة الإحرام يكون الجيران حقه وأصحابه يعزونه، كل ما لقي واحد منهم يقول أخي فاتتك التكبيرة ليس المصاب من فارق الأحباب، إنما المصاب من حرم الثواب. والثاني يقول هكذا، والثالث يقول هكذا. وعلى تكبيرة الإحرام يستمرون 3 أيام في تعزية صاحبها، يقولون فلان أسف فاتتك تكبير. ليس المصاب من فارق الأحباب، إنما المصاب من حرم الثواب. فأما إذا فاتته الجماعة فسبع أيام يعزونه، فاتته الجماعة كلها. إذا فاتته تكبيرة الإحرام، هذا عمل كثير من المسلمين في كثير من الأماكن، كان في سلف الأمة، إذا فاتته تكبيرة الإحرام عزوه 3 أيام، إذا فاتته صلاة الجماعة عزوه 7 أيام. بعض أهل المساجد كانوا إذا تفقدوا واحد غايب ما حضر الجماعة معهم من يعتاد من أصحابهم، يقول ما بيأخره إلا موت، هذا شوفوا الجنازة بنروح، بنشل الجنازة ونروح لبيته، جيبوا الجنازة. فإن حصلوه ما هو ميت يعزونه ويقعدون 7 أيام، ويقول خلي الجنازة عندك، أنا نحلظ أن هناك موتك، وإيش اللي بيأخرك عن الجماعة إلا موت، من دون الموت تخرج، حتى وانت مريض مرض بس يحتمل تجي. فيقول بس خلوا الجنازة عنده تحت بيته 7 أيام يتذكر. فهكذا كانوا مجتمعات عجيبة تأثرت بتربية النبوة. يعود الحرص على الجماعة في الصلوات الخمس، يسأل الطلاب صلاة الصبح صلاة العشاء فين صلوا كده، ويحيي بينهم تعظيم الجماعة. وقد كان الصحابة يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يحمل الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الله الله. إذا كان حتى كان بعضهم وهو في مرض موت قد إذا سمع الأذان يقول الفلاح يهزونه، يقول أنت معذور، يقول الفلاح ما سمعت، يقول حي الفلاح يفوتنا الفلاح خذونا، فكان يحملونه حتى يجي إلى آخر مرة. لما بيقولوا معي يقدر يتكلم فلاح، يقول ما أنت معذور خلاص فلاح فلاح، والضوء خرجوا ما نقاموا في الصف، أول ركعة ثاني ركعة سجدوا محلوا خلاص، فاضت روحه وهو مكانهم. هذا لقي الله بوجه أبيض، هو معظم لشعائره ومعظم لدينه، ومات هناك. أن يعود الحرص على الوتر، وقد قال سيدنا أبو حنيفة بوجوبه، فعنده من طلع الفجر ولم يصلي الوتر أثم وعليه القضاء. جمهور العلماء يقول ما يأثم، لكن فاتته غنيمة كبيرة وسنة عظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر طوال السنة. والواجب عند أبي حنيفة 3 ركعات، ما يسقط الإثم إلا ب3 ركعات، مع أن أقلها عند الشافعية وغيرهم 1 ركعة، أدنى الكمال 3، وأفضل منها 5، وأفضل منها 7، وأفضل منها 9، والأكمل 11 صلاة الوتر. والضحى ورد فيها في صحيح مسلم أن يجزي عن الصدقات عن 360 مفصل مع الإنسان، على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة، كل تهليلة صدقة، أمر بمعروف صدقة، يجزيه عن ذلك كل ركعتين يركعهما من الضحى. وصلاة الضحى كانت تسمى صلاة الغناء، ولهذا ورد في الأثر لا فقر مع ضحى، المحافظ على صلاة الضحى ما يفتقر، لا فقر مع ضحى، ولهذا يسميها بعضهم صلاة الرزق، وهي أيضا تسمى صلاة الأوابين، أقلها 2 ركعة وأفضلها 8 ركعات. يقول صلى 4 أو 6 صلاة الضحى. والعجيب أن المواظب عليها، يقول العارفون أنه يعطى قوة في الروح بحيث لا يستطيعه الجن ولا يستطيع الشياطين أن يقربوا من جسده، حتى أن نفسه يحرقهم وهكذا. فالشان شان قلوب، وقد رأى بعضهم مرة شيطان من الشياطين على باب مسجد واقف وجاي يريد يدخل، قال عدو والله مالك واقف على باب المسجد؟ قال في المسجد واحد يصلي أريد وسوس له، لكن ما قدرت. ليش؟ قال جانبه واحد نايم يحرقني نفسه. الواحد نايم جنبه كل ما بقرب من المصلي هذا يمنعنا ونفسه يحرقنا. قال الله عجب لي نائم يحرس يقضان. قالوا نائم الشيطان ما فزع من المصلي ولا من صلاته، هذا وهو نائم والشيطان ما قدر يقرب، وذاك يصلي وله فزع منه بيجيب يدخل فيه بيوزته، لكن النائم هذا صاحب قلب مع الله تعالى عجيب، صار ما عاد قدر على الثاني بسبب هذا. قال فعجب لي نائم يحرس يقضان. قال الله في أصحاب الكهف لما قلوبهم يقضى وهم نائمين، لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. هو النائم يفزع من المستيقظ ولا المستيقظ يفزع من النائم؟ العادة ان النائم عليه الخوف، ما المستيقظ بيصلح اللي يريد في النائم، لكن هؤلاء النائمين اليقظين يفزعوا منهم. لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا، عجب. فصار المستيقظ يخاف من هؤلاء، هؤلاء عليهم هيبة، قلوب يقظة مع الله تبارك وتعالى. وما تشوف عنايته بهم لما صدقوا معه، قال ما قال ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال، ربك يقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الله، فهم تحت الرعاية الربانية. لما قال يتقلبون الوين يقلبون، قال الله أنا فرتهم هكذا من شان رعاية لهم، يحتاج وقت يحتاج كذا حيتاج كذا، وين يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. لو طلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولا مليت منهم، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، هم رقود نيام، لكن تحسبهم أيقاظ. رضي الله عنهم، إنهم فجأة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، عظموا الله وعظموا شعائر الله فنالوا هذا الخير. يقول ورواتب الصلوات وركعتي الفجر، قيل بوجوبها، قال بعض الصحابة بوجوب سنة الفجر هذا، والحسن البصري قال بوجوب سنة الفجر، قال إن ركعتي الفجر واجب. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فمن فاته شيء من المال ومن الدنيا ومن فاته سنة الفجر يجب يكون حزن من فاته سنة الفجر أعظم، لأن خير من الدنيا وما فيها. وفي تعليم تعظيم الشعائر يذكر حديث أن صلى الله عليه وسلم مرة بعد أن صلى بالناس في المسجد كان صلى معه أعرابي كانت لديه إبل، تركها خارج المسجد ودخل يصلي، فلما خرج وجد إبله ضلت عليه بعده، فتأثر وكان يغشى عليه، فتجمع عليه الصحابة من تأثره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم متغاشون عليه، قال ما له ما به؟ فقال له بعض الصحابة ضلت إبله يا رسول الله، كان معه إبل ضلت. قال ظننت أنه فاتته التكبيرة الأولى مع الإمام، يعني أن هذا الحزن والتأثر بفوت التكبيرة الأولى. الأعرابي سمع صوت النبي، قال يا رسول الله تكبيرة الإحرام خير من إبلي. قال له ومن ملء الدنيا إبلا، ومن ملء الدنيا إبلا، تكبيرة الإحرام مع الإمام. الله الله، من تعظيم رمضان وتعظيم الصلاة، وهي شعيرتين من أعظم شعائر الله، أن لا تفوتك في رمضان تكبيرة إحرام مع الإمام، لا في فجر ولا في ظهر ولا في عصر ولا في مغرب ولا في عشاء، وإن شئت في كل ركعتين من سنة من صلاة التراويح ما تفوتك، وتكبيرة إحرام مع الإمام في الوتر كذلك لا تفوتك. طيب، يقول ربطهم بحصة للتلاوة وأذكار للصباح والمساء والأحوال المختلفة، في هذا سر كبير، وقد كانوا يرتبون حزوب القرآن هذا وراتب ورد في الصباح في المساء، كانت في البيوت في المساجد الناس كلهم في حتى في المعامل حقهم في المزارع ورد هذا، لابد من الورد في الصباح والمساء، راتب ورد، ولابد من تلاوة شيء من القرآن، فربط بحصة من هذا في اليوم والليلة مما يساعد على تنمية التعظيم في القلب. تعليمهم ربط جميع أحوالهم وعاداتهم بالدين، لباسه، أقواله، معاملته، يبدو هذا سنة، هذا في كذا، هذا ورد في كذا، هذا له ثواب، هذا ينور القلب، هذا كان يفعله النبي، هذا فتربط الحياة كلها بالهادي المهدي القدوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته وصالح النيات، أن يتعلم النية الصالحة. قالوا كانوا إذا أرسلوا الطفل من أطفالهم في وصاه وصونوا عند حد من أقاربهم أو غيره، وراد يذهب يقول اسمع يا ولد مرحبا، يقول شوف إذا ولقيت حد في الطريق بدأوا بالسلام يقول مرحبا، يقول شوف إذا حصلت أكبر منك قبل يده يقول مرحبا، شوف إذا حصلت أذى في الطريق ارفعه بعيده، قل لا إله إلا الله، لأن شعب الإيمان كثيرة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فاجمع بين أعلاها وأدناها، رفع قل لا إله إلا الله ورفع الأذى، تسمع قل مرحبا، وجدت باب مسجد مفتوح لا يدخل حيوان رده حتى لا يدخل فيه حيوان قل مرحبا، إذا وجدت أعمى يمشي في الطريق يبغى أحد يدله قده قل مرحبا، هيروح الحين يخرج عنده كم من نية، شو كذا كذا نية، يعلمونهم النية ده. بعدين إن حصل أعمام حصل أعمام حصل أذبدق ما حصل النية قد حصلت، فكان يعلمون أولادهم النيات، والآن بيروح بيوصل وصالة عند أقاربه لكن معه في الطريق كذا كذا نية، من لقيه بدأوا بالسلام، أكبر منه يقبل يده، أعمى يبوده، وشيء أذى في الطريق بعيده، وهكذا يخدم المساجد وهو في الطريق، يعلمونهم النية. كانوا جالسين واحد من هؤلاء الصالحين مع أهله وأولاده، وإذا صوت في الشارع قام واحد من الأولاد أشرف قال تعال يا ولدي قم تشرف بيش مني، هذه الخطوات خطوتها ليش، وأشرفت براسك من النافذة ليش، قال يا ولدي لا تتصرف إلا بنية، حضر لك نية صالحة، ليش تقوم لا تقوم هكذا. في أدبهم كان مجلس فيه جماعة من العلماء والصالحين وعندهم بعض الأولاد، وكان يشارك في بعض الكلام من دون يكون مناسب مشاركته، فهذا شيخ المتصدر في الجلسة قال لي فلان، قال مرحبا أشوف المسيال هات لي حجرة مثل هذا صغيرة من هنا، قال مرحبا، خرج جاب الحجرة جابها قال حطها في فمك، أنا شفتك تقل الأدب تتكلم مع الكبار في وقت ما هو مناسب، ما وجهوا السؤال إليك ولا المجال مجالك ولا استذنت، حطها في فمك، خلك جالس معنا والحجرة في فمك. شفت كيف أساليب التربية كانوا يربون. كنا نعهد ونحن صغار في البلدة هذه أي أولاد يلعبون في الشارع فمر أي رجل يوقف اللعب، أي رجل يمر في الشارع يوقف اللعب حتى يمر الرجال ثم يعودون اللعب، بس لأنه كبير بس خلاص مسلم كبير يوقر كبيرنا يوقفون ألعابهم، وكنا نعهدهم أي إنسان كبير يستطيع أن ينهر الصبي يستطيع أن يؤدبه، ولو راح يشتكي عند أهله يقول ما بيقول لك شيء كذا إلا أنت صلحت شيء، قل لنا إيش عملت إيش قلت، إحنا أيضا بنضربك، لأنه ما بيعاتبك ولا بيضربك إلا وأنت صلحت شيء ما هو طيب، قل لنا الآن هيا. هكذا كان المجتمع هذا الوقت قريب نعهدونه، ما هو في عهد السابقين، أي إنسان كبير يقدر يتصرف في الأولاد، كان زمام الدين والتقوى هو اللي يحكمهم، ما حد يتصرف بهوى وهكذا. فلو راح ولد يشتكي عند أهله يقول فيه رجال ضربنا، رجال ضربك؟ تمام، ما بيضربك إلا وانت صلحت شيء ما هو تمام، جزاه الله خير، قل لنا إيه صلحت، هي. نحن أيضا بنضربك دحين، قل لنا إيش الذي عملت. إذا حصلوا الرجال يقول له جزاك الله خير أدبت الولد، هو يقول نعم شفته فعل كذا أو قال كذا، وأنا يقول جزاك الله خير أحسن الله إليك. شوف الحين يقول ضربات، قال ما هو ولدك أنت، إيش لك فيه من دخل، لا تتعرض لولدي، حتى له معلم الآن ضرب الولد يترك عند أبوه يجي يصلح أبوه مشاكل. طيب تعليمهم ربط جميع أحوالهم عادتهم بالدين وصالح النيات، الاحتفال حفظ الأجزاء، إذا حفظوا جزء من القرآن، إذا حفظوا سور طويلة، إذا ختموا القرآن، إذا ختموا كتاب من كتب الحديث من كتب الفقه، صلحون احتفال وختم، يدعون أقارب، عظيم عظيم لشعائر الدين. أذكر اسمه لما أكملت القرآن نظر في الزاوية عقب علوي، هذا يكون كان واحد الشيخ يعلمنا الشيخ عبد الله البكري رضي معي اثنين، إذا ختموا جاء الوالد جاء حضر دعاء الحبيب محمد بن علي بن شهاب الحبيب محمد بن حامد إمام مسجد باعلوي مزيد، وأمرهم يصلحون كعك بيت من شان يقسمون، وجاءوا بالقهوة والكعك وجمعوا الطلاب جاءوا الكبار العيان وحطونا احنا قدامهم نقرأ السور قصيرة ختم القرآن الكريم، فكان في تعظيم ليش للشعائر وللدين، حتى يعرف الطالب وهو صغير قيمة الكتاب هذا العزيز وعظمته ومحله في النفوس ويقولون. وبعدين كان يرغبنا في الحفظ، يقول بانك الحين كملت النظر بانك تحفظ هذا القرآن العظيم. شوف قال كانوا يقولون فلان ولد بتريم وحفظ القرآن العظيم، انت اذا حفظت بعدين يرغب في التحفيظ. الاحتفال بحفظ الأجزاء والسور الطوال وبختم الكتب ودعوة توجيه الأمور وعيان المنطقة للحضور في مثال هذه المناسبات ليشعر الكل بعظمة هذا الدين ولتسري العظمة. الله يوفقنا وإياكم، هذه من أهم الوسائل لتحقيق المقصد الأول، وبعدها وسائل المقصد الثاني. وفقنا الله وإياكم، ونظر إلينا وإليكم، وأسعدنا وقربنا إليه زلفى، بارك لنا في رمضان وفي أيامه وليالي، واجعلنا في خواص أهلي في عافية مع صلاح شؤوننا الظاهرة والخافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جميع أعمال الخير ما يكون منها رياء إلا ما قصد به السمعة والمنزل عند الخلق، فما يكون رياء في عمل إلا من حيث قصد الإنسان. الله يكرمنا بصدق الإخلاص الوجه الكريم، والحمد لله رب العالمين.